الرحمن الرحيم. المقصد الثالث في بيان أسامي أسماء الأئمة المعصومين بعد علي عليه السلام عليهم السلام أجمعين. بالنسبة إلى الأئمة، الأئمة طبعا دلت الروايات من طريق أبناء السنة وطريق الشيعة أن الأئمة 12، ووردت روايات كثيرة في البخاري وفي مسلم وفي أغلب الصحاح الستة أنه يكون عليكم من بعدي 12 خليفة، وفي بعض الروايات لا يزال الدين قائما ما كان عليكم 12 خليفة، وفي بعض الروايات لا يزال الدين عزيزا، وفي بعض الروايات لا يزال الدين منيعا ما كان عليكم 12، في بعضها خليفة في بعضها أميرا، وهذه واجد روايات كثيرة. تكملة الرواية فقيل من ثم يقول لما قال لا يزال الدين قائما حتى ما كان عليكم 12 خليفة، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله كلمة أصمنيها القوم، في بعض الروايات هكذا، الراوي هو سمر بن جابر من الصحابة، يقول فقال كلمة أصمنيها القوم، وفي بعض الروايات فقال كلمة لم أسمعها، ويعني فضج الناس، فقلت لأبي ماذا قال؟ قال كلهم من قريش. فإذا الأئمة مسلم أنه 12 وأنهم من قريش، هذا متفق عليه، وهذه الأحاديث أحاديث صحيحة عند أهل السنة، يعني ما أحد قال أنها أحاديث مي صحيحة، يعني ما أحد ضاعفها الأحاديث لأنها كثيرة وأسنانها صحيحة. فإذا كان الأئمة 12 وكلهم من قريش وهذا متفق عليه، الآن نأتي من هم الأئمة. هذه المسألة وقع علماء أهل السنة في حيث ضيص في مسألة معرفة من هم الأئمة 12، فإما يطلعون أكثر أو أقل، 12 عدد 12 ما يطلع، فيقولون الخلفاء الراشدين الأربعة ثم معاوية ثم يخطروا يزيد، يقولوا وعبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير تولى الحجاز واليمن والعراق، يقولون ثم عبد الملك بن مروان ثم فلان ثم الوليد بن يزيد آخر واحد من إيش اسمه عمر بن عبد العزيز والوليد بن يزيد وهشام، المهم يجمعونهم 12، وأما الخلفاء العباسيين ما يجيبوا منهم ولا واحد، وبعضهم لا يجيب يزيد أيضا وياهم ويجيب مروان بن الحكم، وبعضهم لا يزيد يسقطه ويجيب وياهم الإمام الحسن عليه السلام لأنه تولى الخلافة 6 أشهر، ويجيب عمر بن عبد العزيز ويجيب بعض الخلفاء العباسيين مثل المهتدي. المهم أنهم وقعوا في حيث ضيق في مسألة معرفة من هم الأئمة 12. وطبعا بالنسبة إلى ابن كثير في كتابه البداية في كتاب البداية والنهاية لما يجي إلى مسألة الأئمة يقول لا، الأئمة مو هؤلاء الذين تدعيهم الرافضة، لأن هؤلاء مثل غيرهم من الناس لا فضل لهم على غيرهم من الناس، ولم يتولى فيهم أحد إلا علي بن أبي طالب والحسن، وكأن تحس من العبارة فيها طعن، يعني الكراهية للإمام أمير المؤمنين وللحسن ظاهرة من العبارة إذا تراجعوها. فالشاهد أنه كل ما قالوه لا يستقيم، ووقعت أقوالهم واضطربت أقوالهم اضطرابا شديدا. في بعض الروايات أنه يقول لا يزال هذا الدين قائما ما كان فيكم أو ما قام 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فهني كلهم تجتمع عليه الأمة، من اللي اجتمعت الأمة؟ الأمة ما اجتمعت على أحد قط، ممكن نقول اجتمعت على واحد بس. يعني إذا بنقول اجتمعت الأمة على أحد فقط نقول اجتمعت على واحد وهو عمر بس، وأما أبو بكر ما اجتمعت عليه الأمة، لأن أبو بكر في مخالفين له، من ضمنهم عبادة ابن قيس ذهب إلى الشام وما بايع، مالك ابن نويرة وغيره جماعة، فجماعات ما بايعوا أبو بكر. لكن عمر نقدر نقول أن كان الأمر مستتب له وما كان أحد ينازعه، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في الخطوة الشقشقية يقول شتانما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري. يعني يقول أنا لما جيت يقول يومي كيوم جابر ويوم عمر كيوم حيان، وجابر وحيان هذين أصحاب للأعشاء، هذا البيت للأعشاء، وحيان هذا غني ثري ميسور الحال، وأما جابر ضعيف الحال وفقير مدقع. فيقول طبعا أيام جابر أيام جدا قاسية لأنه لفقره، وأيام جابر حي إيش اسمه حيان لا ميسورة. يقول عمر جاء والأمر مستتب، أما بالنسبة لي لا، جيت والأمر بعد ما اضطرب سيختلف، بعد ما اضطرب الحبل واضطرب الأمر بعدين أنا جيت على أمر متهدم والاضطرابات قائمة في كل مكان. فالشاهد أنه بالنسبة إلى أحد اجتمعت عليه الأمة ما في إلا واحد. زين، فإذا كان كذلك قال كلهم تجتمع عليه الأمة، فهني ما يمكن نقول تجتمع الأمة يعني على بيعته، وإنما نقول أنه تجتمع الأمة على فضله، وهؤلاء ما اجتمعت الأمة على فضلهم، كلهم كل اللي الآن نقولهم غير أمير المؤمنين ما اجتمعت الأمة على فضلهم. يعني الآن لما نجي إلى مثلا معاوية مختلفين فيه أنه زين أو مو زين مثلا، وأما باقي الخلفاء الأمويين كلهم مجمعين المسلمين على أنهم مزينين، ما عدا طبعا عمر بن عبد العزيز، وإلا غير هذين يعني غير معاوية وغير عمر بن عبد العزيز دلت أجمع المسلمون على فسادهم، فكيف كلهم تجتمع عليه الأمة؟ فما يمكن هذه الروايات تنطبق إلا على الأئمة الاثني عشر دون سواهم. فإذا بالنسبة إلى أسامي، بالنسبة إلى الأئمة المعصومين، عندنا روايات دالة عليهم بالعدد، هذه روايات الأئمة الاثني عشر، وعندنا روايات دالة عليهم بالأسماء. من الروايات اللي دالة عليهم بالتعيين، تعينهم تارة تعينهم على نحو الإجمال وتارة تعينهم على نحو التفصيل. اللي تعينهم على نحو الإجمال مثل ما بنشوف في رواية هذا ولدي الإمام الرسول صلى الله عليه وآله في قوله للحسين عليه السلام هذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم. فبالنسبة إلى هنا عين الأئمة بالإجمال أنهم من ولد الحسين عليه السلام، وعندنا روايات بالخصوص تعين أسامي الأئمة، وهذه إن شاء الله نقولها في خلال القراءة. قال ثم من بعده، يعني من بعد أمير المؤمنين عليه السلام، ولده الحسن عليه السلام، ثم الحسين عليه السلام، ثم علي بن الحسين عليهما السلام، ثم محمد بن علي الباقر عليهما السلام، ثم جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، ثم موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، ثم علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ثم محمد بن علي الجواد عليهما السلام. طبعا هنا في فائدة زي ما يقولوا إملائية، وهو أنه إذا كان عندنا علنين مثل موسى بن جعفر، فهنا علمين موسى وجعفر وبينهما ابن، فهني ما نكتب في الرسم ما نكتب الألف مالت ابن. وموسى بعض الناس يقولون بن موسى بن جعفر، غلط، موسى بن جعفر، لكن ما نظهر الهمزة، ما نقول موسى ابن جعفر، موسى بن جعفر، لا هو موسى ابن ولا موسى بن. وأما إذا كان مثل هذه الآن، ثم محمد بن علي ابن جات في أول السطر، هذه تكتب فيه الألف، فجين شلون؟ هنا أيضا كاتب ثم محمد بن علي الجواد عليهما السلام، ثم علي بن محمد الهادي عليهما السلام، ثم الحسن بن علي العسكري عليهما السلام، ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليهم. ليش قلنا أن هؤلاء أئمة؟ قال بنص كل سابق منهم على لاحقه، السابق ينص على اللي بعده، والأدلة السابقة، وللأدلة السابقة اللي قلناها أنه مسألة العصمة لا بد أن يكون الإمام معصوم وغيرهم بإجماع المسلمين مو معصوم، فلا بد أن يكونوا هم، بيذكر بعض الأوجه بعض الأدلة بشير إلها. أقول لما فرغ من إثبات إمامة علي عليه السلام شرع في إثبات إمامة الأئمة القائمين بالأمر بعده، والدليل على ذلك على الأئمة عليهم السلام وجوه. الوجه الأول النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك قوله للحسين عليه السلام هذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم. طبعا على حسب ما رأيت في بعض كتبنا أنه بالنسبة إلى التفضيل أفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم الحسنان. في بعضهم يعني يقول بأفضلية الحسن على الحسين، والبعض الآخر يساوي بينهما، إما الحسن أفضل أو كلاهما في الفضل سواء. ثم الإمام صاحب الزمان عليه السلام، الإمام صاحب الزمان أفضل التسعة، ثم الأئمة الباقين الثمانية الباقين كلهم سواء في الفضل، فجهين. ثم فاطمة الزهراء عليه السلام، فاطمة الزهراء تأتي بعد الأئمة في الفضل. زين شلون؟
كلنا في الفضل سواء.
هذه من اللي راوية؟ هذا طبعا جمع بين النصوص المعنى اللي قلناه، لعله كلنا في الفضل سواء، ربما تكون محمولة يعني في فضلنا، ربما في تبليغ الأحكام لكوننا أئمة بهالنظرة مثلا، بهالنظرة، أو كلنا مثلا هداة أو سفن نجاة مثلا. شلون؟ طبعا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، لما احنا نقول يقبح تقديم المفضول على الفاضل، بالنسبة إلى الإمام ربما يكون يعني فضله بعمله، يعني الآن صحيح ان الانسان يكون له فضل، لكن يكمل فضله ويفوق غيره باعماله بعد. فربما يعني في ذلك الوقت، يعني وقت كان الامام الحسن العسكري عليه السلام متولي الامامه، كان افضل من صاحب الزمان. ثم بعد ذلك بسبب اعمال صاحب الزمان عليه السلام صار هو الافضل، ربما يعني يكون من هالجهة. فلان الفضل يكون بالمناقب وبالاعمال، فما دام هو صبي بعد صغير ما يمكن تفضيله بالاعمال، او لعله لحكمة. هنا طبعا يكون مثلا الامام العسكري عليه السلام تولى الامامة قبل ان يولد صاحب الزمان، فما صار تقديم، هنا ما في تقديم، ترجشنا. فبعد ذلك ولد صاحب الزمان، فبعد ما ولد بعد ما انه يكون الامام العسكري بعد تبطل امامته. وربما يكون باعتبار ان صاحب الزمان في ذلك الوقت ربما بما انه صغير السن مقتضى الحكمة ان لا يتولى الامام، والله العالم. طبعا وبعض العلماء يقول انه صاحب الزمان كالتسعة، يعني مثلهم بالضبط، مو افضل. ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفنا الله فأطعناه، وعرفناك فأطعناك، فمن أولو الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ قال: هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي، أولهم أخي علي عليه السلام، ثم من بعده الحسن عليه السلام ولده، ثم الحسين عليه السلام، ثم علي بن الحسين عليهما السلام، ثم محمد بن علي عليهما السلام. وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فقرأه مني السلام. ثم جعفر بن محمد عليهما السلام، ثم موسى بن جعفر عليهما السلام، ثم علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ثم محمد بن علي عليهما السلام، ثم علي بن محمد عليهما السلام، ثم الحسن بن علي عليهما السلام، ثم محمد بن الحسن، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ومن ذلك يعني أيضا النصوص الدالة على الأئمة بأسمائهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة ومن الشهور، يعني فهو يوم الجمعة أفضل الأيام، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من الناس الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، لأن في أنبياء يعني الذين نزلت عليهم المعارف الإلهية لكن ما أرسلوا إلى الناس، واختارني من الرسل، واختار مني عليا، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء وهم تسعة من ولده، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين الذين يريدون أن يحرفوا الدين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا بالنسبة إلى هذه الروايات لما يعني نلاحظ أن كلها مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه الروايات موجودة في كتب أبناء السنة، من ضمنها إذا تحبوا تراجعوا كتاب ينابيع المودة للقندوزي، هذه مذكورها الروايات. ويذكر في ينابيع المودة أنه هناك نص على الأئمة الاثنى عشر، مع العلم أنه حنفي مو إمامي. كذلك هذه مذكورة في فرائد السنطين وغيرها من الكتب. هذا الوجه الأول وهو النص من النبي صلى الله عليه وسلم للحمويني. الوجه الثاني المتواتر الظاهر، يعني ما الآن في ذهني أنه أيضا رواية جابر بخصوصها، بس في مجموعة من الرواية. وعاقد باب في ينابيع المودة أنه يذكر أنه أسامي الأئمة كذا أو الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم، الوجه الثاني المتواتر من نص كل واحد منهم على لاحقه. هذه كلمة نص في الطبعة الحجرية زائدة في الطبعة الحجرية المتواتر من كل واحد منهم على لاحقه، وذلك كثير لا يحصى، يعني روايات لو كل واحد من الأئمة نص على الإمام الذي من بعده هذا كثير لا يحصى، نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم، وهذا موجود في كتاب أصول الكافي هذا الروايات، وفي غير أصول الكافي ومن ضمن الكتب اللي هي تقريبا جمعت هذه الروايات كتاب إثبات الهدات إلى الحر العاملي صاحب الوسائل، هذا الكتاب مطبوع. الوجه الثالث أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غيرهم بمعصوم، غيرهم معصومين بالاتفاق، فلا شيء من غيرهم بإمام، الإمام معصوم وغيرهم مو معصوم فليس بإمام. أما الأول أنه يجب أن يكون الإمام معصوم فقد مر بيانه، تكلمنا فيما سبق أن الإمام لازم يكون معصوم. وأما الثاني وهو الثاني إيش؟ ولا شيء من غيرهم بمعصوم، غيرهم مو معصوم، فبالإجماع أنه لم يدع العصمة في أحد إلا فيهم في زمان كل واحد منهم، في زمان كل واحد ما ادعيت العصمة لأحد من المعاصرين الذين لهم قط، فيكونوا هم الأئمة عليهم السلام. وبيانه كما تقدم، يعني بيان ايش؟ انه بما انه لم يدعى العصمة ولابد انه في كل زمان لابد من ان يكون هناك امام معصوم، وإلا لخلع الزمان من الإمام المعصوم، أو استلزم أن يكون الإمام غير معصوم وكل منهما باطل، هذا مر علينا فيما سبق. الوجه الرابع من الأوجه الدالة على إمامتهم أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، واللي يلاحظ سيرهم يلاحظ شهادات معاصريهم بأنهم أفضل أهل زمان. مثلا يدخل الإمام زين العابدين عليه السلام على عمر بن عبد العزيز ثم يخرج، وعمر بن عبد العزيز قبل ما يتولى الخلافة لما كان أميرا على المدينة، فيلتفت عمر بن عبد العزيز إلى أصحابه لهناك فيقول من أفضل الناس؟ طبعا إيش بيقولوا له؟ أنتم يعني بنو أمية. قال لا، ثم أطرق مدة وقال من أفضل الناس؟ قالوا أنتم. قال لا، ثم أطرق مدة قال من أفضل الناس؟ قالوا أنتم. قال لا، أفضل الناس علي بن الحسين، فإن كل أحد يحب أن يكون منه، يحب ينتسب له ولا يحب أن يكون من أحد. علي بن الحسين ما يشرفه أحد من الناس، ما يشرفه، بعد وصل في الشرف إلى القمة ما أحد يشرفه، ولكن هو يشرف الناس فهو أفضل الناس. لا، لما خرج الإمام أيضا شهادات في مثلا الإمام الصادق عليه السلام من أحمد بن حنبل وغير أحمد بن حنبل ومالك وغير، ما اكتحلت عين برؤية أفضل من جعفر بن محمد، أو مثلا أفضل كذا، أفضل الناس جعفر بن محمد، في هذه موجودة إذا تحبوا تراجعوها، جامعها بعضهم في كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، في المقدمة في مقال لواحد مصري جامع مثل النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام. وأيضا الكتب اللي هي في تذكر تراجم الأئمة عليه السلام مذكورها المعاني بالتفصيل، ومن ضمنها الصواعق المحرقة، المحرقة لابن حجر، فإن الصواعق المحرقة هذه يذكر عن الأئمة عليهم السلام، يذكر في فضلهم شيء كثير. فإذا كانوا أفضل أهل زمانهم وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ، فيكونوا أئمة لقبح تقديم المفضول على الفاضل. الوجه الخامس أن كل واحد منهم ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون إماما، وهذا مر بيانه أيضا. قال: وبيان ذلك قد تقدم، ومعجزاتهم عليهم السلام أجمعين قد نقلتها الإمامية في كتبهم، فعليك في ذلك بكتاب خرائج الجرائح للراوندي. هذا من الكتب اللي إلى الآن مع الأسف ما أتيح له طبعة جيدة، كل الطبعات اللي طبع بها الكتاب طبعات مغلوطة. وهذا خرائج الجرائح، هذا كتاب للراوندي وجمع فيه معجزات الأئمة عليهم السلام وغيره من الكتب في هذا الفن، منها هذا الكتب اللي قلته، كتاب إثبات الهدى، الظاهر اسمه إثبات الهدى كلب النصوص والمعجزات، يذكر النصوص التي في إثبات إمامة كل إمام وأيضا معجزات. أيضا من ضمن الكتب كتاب هذا شلون كتاب ثلاثة مجلدات كشف الغمة في معرفة الأئمة، الله العالم يعني اي لعله بعض الروايات يمكن مو على نحو الإجمال، ولا على نحو الإجمال مش لأنها ثابتة، ربما بعض الروايات اللي هي مي صحيحة أو خرجت إلى حد غير معقول ربما هالجهة. فائدة طبعا هني الفائدة غلط، فائدة في بيان حياة الحجة بن الحسن عجل الله فرجه. الإمام الثاني عشر عليه السلام حي موجود من حين ولادته، الإمام صاحب الزمان عليه السلام حي موجود إلى الآن من حين ولادته، وهي سنة 56 و200 إلى آخر زمان التكليف. طبعا هذا إلى آخر زمان التكليف باعتبار أنه الإمام الثاني عشر، وبما أن الناس مكلفين لا تخلو الأرض من حجة، فلا بد أن يبقى إلى آخر زمان التكليف. وإن كان في بعض النصوص يعني روايات الرجعة تذكر أنه بالنسبة إلى الإمام عليه السلام يحكم 6 سنين، وهذه 6 سنين كل سنة تساوي 10 من سنيكم، يصير كأنما 60 سنة. وفي بعض الروايات أنه يمر في على بيت وترميه امرأة من بني تميم اسمها سعيدة ولها لحية كلحية الرجل، ترميه بالصخرة من فوق البيت فتقتل الإمام عليه السلام، ويتولى تغسيله وتكفينه ودفنه الإمام الحسين. الإمام الحسين يرجع إلى الحياة، فإذا رجع إلى الحياة يحكم الإمام الحسين عليه السلام في بعض الروايات 400 عام حتى يسقط حاجبه على عينيه من الكبر. وهذه الروايات في رجوع الأئمة عليهم السلام يعني ظاهرها خلاف المعنى أنه يبقى إلى آخر زمان التكليف، بل في رجعة الأئمة عليهم السلام من بعد الإمام صاحب الزمان هذه في روايات كثيرة موجودة بهالمعنى. الرجعة لا في حياة الإمام يعني في زمان صاحب الزمان عليه السلام يرجع، لأنه بعد أن يظهر في بعض الروايات الله سبحانه وتعالى يخير المؤمنين الذين ماتوا في قبورهم أن صاحب الزمان عليه السلام قد خرج، فإذا أردتم الخروج إلى الدنيا ممكن الله يخرجهم، وإذا أرادوا البقاء في رحمة الله يبقون، بعضهم يختار الرجوع وبعضهم يختار البقاء في رحمة الله. فالرجعة تبدأ من زمان صاحب الزمان على حسب ما رأيت من الرواية.
رجوع
الأئمة في بعضها أنه لا، في زمان صاحب الزمان يرجعون. قال لأن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم لعموم الأدلة، لأن الأدلة عامة أنه لا إيش اسمه أن الإمام لطف، وهذا لطف في كل زمان مو مختص بزمان دون زمان، عامة. وغيره ليس بمعصوم غير صاحب الزمان، فيكون هو صاحب الزمان عليه السلام الإمام. قد يقول قائل أنه إذا كان صاحب الزمان ولد من سنة 256 إلى الآن تقريبا 1000، الآن 1150 سنة ربما، أو 1150 أو 1152، فهذا بعيد من إنسان يبقى طول هذه المدة. يقول وأما الاستبعاد ببقاء مثله، مثل عادة ما يبقى بعيد بقاءه، فباطل هالاستبعاد، لأن ذلك ممكن، ممكن أن الإنسان يبقى أكثر من 1000. وبالنسبة إلى نوح مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وطبعا ما هو لما كان يدعوهم كان عمر سنة، كان رجل، في بعض الروايات أن عمره 50 سنة، فلما كان من عمره 50 سنة بدأ يدعوهم حتى صار عمره 1000. ثم الله سبحانه وتعالى أنزل العذاب على قومه، وبقي بعد قومه 1500 سنة، 2500 سنة. فهذا ما في استبعاد، لأنه ممكن، ودليل على الإمكان، ليس أدل دليل على الإمكان من الوقوع، إنه وقع، فإذا وقع يعني ممكن، خصوصا قد وقع في الأزمنة السالفة في حق السعداء، مثل مثلا نوح عليه السلام وغير نوح، وأيضا الخضر والأشقياء، أيضا بعض الأشقياء بقوا عمروا سنين طويلة، مثل مثلا سامري في بعض الروايات أنه باقي، وأيضا إبليس باقي. ما هو أزيد من عمره عليه السلام، مثل ما قلنا 2500 سنة، بقوا أكثر، فإذا بقوا أكثر هناك شلون هناك مو مستبعد وهنا مستبعد. ومن لطائف الروايات رواية يرويها القندوزي في ينابيع المودة، وهذه جدا رواية ممتازة تبين السر في بقاء الخضر. كما هو معلوم أن الخضر باقي، وهذا رواية يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول أن الله جل وعلا أبقى الخضر حيا. ليش أبقى؟ مع العلم أنه ليس بنبي ينتظر خروجه، ليس بصاحب دعوة، فإذا ليش الله جل وعلا أبقى هذه المدة؟ يقول حتى يكون حجة لأهل الحق على أهل الباطل في بقاء الإمام قائم آل محمد، لأن قائم آل محمد سيغيب غيبة طويلة، ولما يغيب غيبة طويلة أهل الباطل بشنعوا، شلون هذا يبقى؟ ما يمكن. فالله جعل لأهل الحق حجة أن الخضر باقي، هذا من زمان. نعم، في هذا الرواية المعنى أنه إنما أبقى الخضر حتى يكون حجة لأهل الحق على أهل الباطل. وأيضا في ينابيع المودة وغيره يثبت أنه الإمام صاحب الزمان هو محمد بن الحسن، وهو باقي وموجود مع أنه من أبناء السنة. وغير القندوزي أيضا في بعض الكتب، بس هذا أنا اللي طلعت عليه. نعم، إلياس أيضا هذا موجود في ورفعناه مكانا عليا. إدريس مو إلياس.
لا، إلياس في الأرض، الخضر وإلياس في الأرض.
يمكن يمكن هذا إذا إدريس الذي أحسنت، المسيح أيضا رفع. قال وأما سبب خفائه عليه السلام، ليش إذا مختفي إذا إمام يظهر؟ فإما لمصلحة استأثره بعلمها، يعني استأثر الله صاحب الزمان بأن يعلمها، هذه المصلحة في الغيبة، أو لكثرة العدو، هذا الظاهر، لكثرة العدو وقلة الناصر، أعداء صاحب الزمان كثيرين والمناصرين له قليلين، وإن كان عدد الشيعة كثيرين لكنهم غثاء كغثاء السيل، ما لهم قيمة أصلا، غثاء يعني ما لهم قيمة، ما لو كانوا يعني ينصرون الإمام عليه السلام نصر حقا لظهر. وفي بعض الروايات أن الإمام صاحب الزمان إذا وجد 313 من أنصاره خرج، وإلى الآن ما وجد 313 من الذين هم يناصرونه بإخلاص، لأن حكمته، ليش أنه نقول لكثرة العدو وقلة الناصر، لأن حكمته تعالى حكمة الله جل وعلا وعصمته عليه السلام، لا يجوز معهما منع اللطف، لأن هذا لطف خروجه إلى الناس، فلماذا منع اللطف والإمام صاحب الزمان عليه السلام صار مختفيا عن الأنظار فيكون من الغير، فإذا مو من الله جل وعلا، لأن حكمته تقتضي إظهاره، وليس من صاحب الزمان لأن عصمته تقتضي أنه يظهر أيضا، فإذا من الغير المعادي الذي هو عدو لصاحب الزمان وعدو لله ولرسوله، وذلك هو المطلوب يعني في سبب الخفاء. اللهم عجل فرجه وأرنا ثلجه واجعلنا من أعوانه وأتباعه، طبعا ثلجه يعني نصره، أرنا نصره، وارزقنا طاعته ورضاه وعصمنا من مخالفته وسخطه بحق الحق والقائل بالصدق. إن شاء الله نتطلع بعد أستاذ علي أراد أنه إذا يمكن خلصة خلال الأسبوع نحاول نأخذ أيضا شيء من الأصل. قال الأصل الخامس الفصل السابع في المعاد وفيه مباحث ووظيفتان. أما بالنسبة إلى المبحث الأول في وجوب المعاد البدني، قال الفصل السابع في المعاد اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، أنه أولا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد موتهم، أولا الإجماع، بإجماع المسلمين بجميع الطوائف كل المسلمين يقولون أنه في معاد، وهذا دليل كافي في الاعتماد عليه. الدليل الثاني ولأنه لولاه لقبح التكليف، لولا أن في معاد كان التكليف يصير قبيح، ليش؟ لأنه بالنسبة إلى الله جل وعلا إنما كلف الناس يعني أوقعهم في الكلفة، أوقعهم في المشقة، صحيح؟ فإذا كانت هذه المشقة من غير عوض، لأنه مو لازم الإنسان يأخذ عوضة في الدنيا، صير له التكاليف الشاقة الصعبة وبعدين هو إنسان يجاهد في سبيل الله فيقتل، كلف بوجوب نصرة النبي صلى الله عليه وآله وناصر النبي وقتل، زين وبعدين ما له عوض، هذا ظلم، إذن كلف بشيء فتسبب من ذلك إزهاق روحه وبعدين ما عوض بشيء، وهذا ظلم لأنه عمل بدون عوض، والله جل وعلا منزه عن الظلم، فيكون قبيح على الله أنه يكلف بدون ما يعيد الناس في حياة أخرى يجازي فيها المحسن ويعاقب فيها المسيء، ولأنه ممكن، هذا الدليل الثالث، أن المعاد ممكن. ليش ممكن؟ لأن المعاد ما هو؟ هو إعادة الإنسان إلى الحياة، والابتداء أصعب من الإعادة، فبما أن الابتداء أمكن والله ابتداء لا من شيء خلق الناس، كيف انه يعيدهم بعدما خلقهم؟ هذا اهون، لان اجزاء الميت لما الانسان يموت طبعا له جزئين، روح وجسد، الروح بعد ما تفنى تكون موجوده، والجسد يتناثر وتتفرق اجزاؤه، فإذا تفرقت الله عالم بهذه الأجزاء، يعلم وين راحت أو ما يعلم، يعلم وقادر على جمعها، فإذا كان يعلم بها وقادر على جمعها فيجمعها ويجمع معها الروح فيخرج الإنسان كما كان. ولأنه يعني لأن المعاد ممكن، والصادق صلى الله عليه وآله قد أخبر بثبوته، أخبر أن هناك معاد. وكثير من الروايات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، روايات كثيرة موجودة. فإذا كان كذلك شيء ممكن وأخبر الصادق بثبوته فيكون حقا. ليش قال ممكن؟ يعني لو أخبرنا الصادق صلى الله عليه وآله بشيء مو ممكن، هل هذا ناخذ به؟ ما ناخذ به، أولى نؤوله إذا أمكن تأويلا أولى، ما أمكن تأويلا نصرح نقول هذا مكذوب على رسول الله. والآيات، هذا أيضا الدليل الأخير، والآيات الدالة عليه الدالة على المعاد، وآيات كثيرة مثل ما بنشوف. والإنكار على جاحده، والله جل وعلا أنكر على جاحد المعاد، فلما هناك آيات دلت على أنه هناك معاد وأنكر على جاحد المعاد فلا بد من التسليم به. أقول المعاد زمان العود، معاد يعني اسم زمان، مثل مثلا مقتل يعني زمان القتل، أو مكانه أو مكان القتل مكان المعاد، إلا اسم زمان أو اسم مكان. لأن مثلا مقتل تصلح أن تكون اسم زمان يعني زمان القتل، واسم مكان يعني مكان القتل، هنا معاد كذلك. والمراد به هنا في الطبعة الحجرية، والمراد به هنا هو الوجود، في هو في الطبعة الحجرية، والمراد به يعني بالمعاد هنا في المبحث الوجود الثاني للأجسام. الآن احنا في الدنيا زمان الدنيا الوجود الأول لنا، في الدار الثانية الوجود الثاني، وإعادتها وإعادة هذه الأجسام بعد موتها وتفرقها، هذا يسمونه معاد، وهو حق. المعاد حق يعني لابد ثابت يقع واقع خلافا للحكماء. الفلاسفة يقولوا ما يمكن المعاد البدني، ما يمكن، لأنه لا يمكن إعادة المعدوم، هذه عندهم قاعدة، المعدوم لا يعاد. فإذا انعدم الإنسان ما يمكن يعاد، بينما احنا نقول انه هذا لا يعدم، حتى الجيل المعدوم لا يعاد، وانما يتفرق الاجزاء فالله يجمعها. وايضا عندهم شيء ثاني يقولون، والا يلزم ليسموها شبهة الاكل والمأكول. شبهة الاكل والمأكول محصلها انه اذا الانسان مؤمن، فاذا هو مؤمن ومات لازم طبعا يثاب، زين، فلما مات ودفن تفرقت أجزاءه، زرعنا احنا شجرة، هذه الشجرة أخذت من أجزاءه من أجزاء الميت فصار ثمار، صار مثلا من أجزاء الميت صار ثمرة تفاحة، جو واحد أكلها، لما أكلها تكون من التفاحة أجزاء في بدنه، هذا الثاني اللي أكل عاصي فلازم أجزاءه تعذب، فهذا الجزء هل أنه يعذب لأنه جزء العاصي، أو ينعم لأنه جزء المطيع الميت؟ هذه يسمونها شبهة الآكل والمأكول. طبعا هذه واضحة في الفساد، لأنه عندنا روايات كثيرة أنه الطينة تبقى، الطينة ما تتفرق تبقى في القبر، وإنما الذي يتفرق الكثافات، الشعر مثلا الجلد، هذه الكثافات هي التي تزول. فلو فرضنا أن هذا صحيح اللي هم قالوا به، إنما الشجرة أخذت الكثافات ما أخذت الطينة الأقوية التي هي محط العذاب والثواب، فمحط الثواب والعذاب على الطينة الأصلية مو على الكثافات، وإنما انتقل إلى ذلك الكثافات، وهذه الكثافات اللي في بدن ذات تزول، لأنه كما ثبت يعني طبيا أنه بالنسبة إلى خلايا الإنسان غير الخلايا العصبية وغير الخلايا العضلية هذه تتبدل كل 7 سنين. كثافات تزول وتجي بدلها خلايا تتجدد، خلايا تروح خلايا تجي. فإذا ما يلزم هالإشكال. والدليل على ذلك أنه المعاد واقع وثابت من وجوه. الوجه الأول إجماع المسلمين على ذلك، على أنه في معاد من غير نكير بينهم فيه، لا أحد ينكر على أحد في هذا الموضوع، وإجماعهم حجة. ومر علينا ليش حجة؟ حجة عندنا لدخول المعصوم فيهم، وحجة عند غيرنا لأنه لا تجتمع، يرون لا تجتمع أمتي على ضلال أو على خطر. الوجه الثاني أنه لو لم يكن المعاد حقا، لو ما يكون في معاد في دار ثانية لقبح التكليف، والتالي باطل، أن التكليف قبيح هذا باطل، ومر علينا بيان حسن التكليف. والمقدم مثله أنه ليس هناك معاد أيضا باطل. بيان الشرطية شلون يلزم؟ بيان النزوم، يعني أن التكليف مشقة، ولذلك سمي تكليف لأنه مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، لأن هذا إحنا وقعنا في مشاق، فلما وقعنا في مشاق بأمر الله، الله لازم يعوضنا. فإن المشقة من غير عوض ظلم. لو واحد جاب لعامل وصار يشتغل في بيته، شغله وتالي قال له روح خلاص ما أعطيك شيء، لا شك يكون ظالم للعامل. وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف، مثل ما مثلنا بالشخص الذي يجاهد في سبيل الله ويقتل، ما حصل عوضه في زمان الدنيا. فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال، وإلا لكان التكليف ظلما وهو قبيح. تكليف ظلم والظلم قبيح تعالى الله عنه. بالإضافة إلى ذلك أن الله عادل لا يفوته ظلم ظالم، وهناك في دار الدنيا ناس يظلمون البشر ويفترون الفساد ويقتلون العباد، ومع ذلك يمضون يموتون وما عوقبوا على أعمالهم الفاسدة. فهني شلون الله ينتصف للظالم، للمظلوم من الظالم؟ لابد في دار ثانية. الوجه الثالث إن حشر الأجسام ممكن، ممكن الله يعيد الأجسام. والصادق صلى الله عليه وآله أخبر بوقوعه، بوقوع الحشر، فيكون حقا. أما إمكانه أن حشر الأجساد ممكن، فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع لأنها تفرقت، فممكن يجمعها، لأنه كما جمعها أول الأمر أيضا يمكن يجمع، لأن ما في امتناع وتنافر بين الأجزاء وإفاضة الحياة عليها، يعني أيضا ممكن إفاضة الحياة عليها، لأن الروح موجودة، وحتى لو ما كانت موجودة الله ممكن يخلق الروح. وإلا لو ما كان ممكن تجمع أجزاء الميت ومو ممكن إفاضة الحياة عليها، لما اتصف بها من قبل؟ لما اتصف بأن أجزاء مجتمعة وبأن الروح قد أفيضت عليها؟ هذا دليل أنه ممكن، وليس أدل دليل على الإمكان من الوقوع. والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص، لأنه بكل شيء عليم، لما تقدم من أنه عالم بكل المعلومات، هذا شيء، وقادر على جميعها، الظاهر على جمعها، وقادر على جمع الأجزاء. لكن أيضا في الطبعة الحجرية نفس الكلام. فإذا الله عالم بها وقادر على جمعها، فإذا هذا شيء ممكن، لأن ذلك وهو الجمع ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات. فثبت أن إحياء الأجسام ممكن، لأن جمع الأجزاء ممكن وإفاضة الحياة ممكن، فإذا إعادة الأجسام إلى الحياة ممكن. وأما أن الصادق صلى الله عليه وآله أخبر بوقوع ذلك، أخبر بوقوع المعاد الحشر، فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثبت المعاد البدني ويقول به فيكون حقا وهو المطلوب. والروايات كثيرة وكثير من الروايات حتى في الآداب وفي المستحبات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا مثلا، فلا يضرب عبدا، فلا ينام واحدا مثلا. وأما أن الصادق هذه قلناها، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع قبل ما نجي الوجه الرابع، يعني مما يذكر أن في الزمان السابق في بني إسرائيل أنه رجل كان كثير المعاصي، فقبل ما يموت قال لأولاده أنا بعد أستحي من لقاء الله جل وعلا لكثرة ما عملت من المخازي، فأنا إذا مت ادفنوني احرقوا بدني، فإذا صار رماد اجمعوا هذا الرماد، وشيء ظروف في البحر وشيء في البر، حتى بعد ما التقي بالله جل وعلا ويحاسبني ويوقفني على أعمالي. وبالفعل نفذوا ما قال، فقال الله جل وعلا للبحر يا بحر اجمع ما فيك، وقال للبر يا بر اجمع ما فيك، جمع البحر ما فيه والبر ما فيه، فاجتمعت أجزاء الميت وأمر الروح بأن تعاد إليه. وقال الله جل وعلا لخوفك من عقابي ولخوفك مني غفرت لك، لأنه خاف من الله النوع من الخوف، يستحى من الله لحيائه من الله ولخوفه من الله، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب الكثير العظيم. الوجه الرابع دلالة القرآن على ثبوته. القرآن أثبت المعاد والإنكار على جاحده فيكون حقا. أما الأول، الأول يعني إيش؟ ثبوته والإنكار على جاحده، والثاني أنه حق. أما الأول فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا رجل مر فشاف، مر على قرية وهي خاوية على عروشها والناس موتى، يقال أنه جماعة أصابهم الطاعون فماتوا، ومر على أشلائهم وشافوا منهم خلاص عظام نخرة، فقال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي أنه خلق لا من شيء، وقال كيف تعاد هذه الأجسام إلى الحياة، ونسي الخلق، ابتداء خلقه والابتداء أصعب من الإعادة. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي ابتدأها قادرا على إعادتها وهو بكل خلق عليم.
بعض الشيخنا أن هذه نزلت في الوليد،
في الوليد
من جاب العظام كسر كده
إلى النبي صلى الله عليه وآله، يمكن وضعي لعل ذيك أو كالذي مر على قرية صحيح وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فماتها الله 100 عام. هذه في قصة عزير، هذه ظاهر مثل ما تفضلت، وغير ذلك من الآيات. زين، وأما الثاني ما قاله؟ الثاني طبعا ما قاله لأنه معلوم بعد، ما يحتاج يقول
الإنكار يعني
لا
الحق،
أنه حق. الأول دلالة القرآن على ثبوته والإنكار على جاحده، هني في إنكار على هذا الذي قال هالمعنى. الثاني فيكون حقا، هذا بعد ما يحتاج يقول لأنه كل ما دل عليه القرآن حق بعد مسلم، لأنه جاء به الصادق صلى الله عليه وآله.
ليش حق أول؟
شلون؟
يعني مثلا ليش حق أول؟
على مجرى الاتباع، يعني اتباع البرهان هكذا ترتيب البرهان، لكن الثاني ما جاب لأنه بعد زي ما يقول توضيح الواضحات شيء مسلم. هذا المبحث الأول، المبحث الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وعلى الطيبين.